وتحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة التي سمعتم في هذه الرواية التي هي رواية أبي ذر الهروي رحمه الله تعالى، وجمهور من روى هذا الكتاب عن البخاري رحمه الله تعالى يغير في هذه الترجمة، يضع الترجمة هكذا، ولكنه لا يذكر حديث أبي ذر المذكور هنا، وإنما يؤخره ويذكر قبله قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآية، ويذكر الحديث الذي بعدها. ولكن هذه الرواية هي التي درج الناس على اتباعها، وهي رواية أبي ذر كما هنا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. باب هنا من المواضع التي يتعين فيها تنوينه، وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، معناه قسم من أبواب كتاب الإيمان. وهذا الباب موضوعه هو أن المعاصي من أمر الجاهلية، هذا الركن الأول. والركن الثاني أنها لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وعلاقة هذا الباب بسابقه أن الباب السابق عقده البخاري رحمه الله تعالى لتجزئة الكفر تبعا لتجزئة الإيمان، وذكر أن الكفر يطلق على الحقيقة ويطلق على المجاز، ومن إطلاقه على المجاز كفران العشير وكفران الإحسان. ومن المناسب أن يفهم بعض الناس مما تقدم مذهب الخوارج والمعتزلة في أن مرتكب الكبيرة عند الخوارج مخلد في النار كافر، وعند المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين. فإذا نظر الشخص إلى الترتيب الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الباب السابق، حيث جزأ الكفر وذكر كفرا دون كفر، يظن أن هذا موافق لما ذكر، فناسب أن يذكر هذا الباب الذي هو في الرد على هاتين الفرقتين. فأوله إثبات أن المعاصي من أمر الجاهلية، وآخره إثبات أن مرتكب المعصية لا يكفر بارتكابها إلا بالشرك. فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. المعاصي جمع معصية، والمعصية مصدر ميمي من عصاه يعصيه إذا خالف أمره. ومخالفة الأمر هنا سواء كان الأمر بفعل أم بترك، وسواء كان جازما أو غيره، على كل ذلك تطلق المعصية. ولكن أشدها ما كان في التروك الجازمة أو في الأوامر الجازمة، ولهذا تكون المعصية أيضا معصية دون معصية. فالمعصية بارتكاب المحرم أشد من المعصية بارتكاب الواجب، والمعصية بارتكاب بترك الواجب، والمعصية بترك الواجب أشد بكثير من المعصية بفعل المكروه إلى آخره. إلا أن المعصية الأولى، درجة الأولى من المعصية، هي ارتكاب المحرم، ويليها المعصية بترك الواجب. وهذه الدعوة هي أن المعاصي من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية معناه من شأن أهل الجاهلية. والجاهلية زمان منسوب إلى الجهل، والجهل يطلق في خلاف العلم وفي خلاف الحلم، يقال هذا جاهل معناه غير عالم، ويقال هذا جاهل معناه غير حليم. وقوله تعالى حكاية عن نبيه موسى في سورة البقرة، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، قالوا الآن جئت بالحق. لا، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ما كادوا يفعلون. لا قبل هذه الآيات. نعم نعم. إني أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين هنا ليس المقصود به الجهل الذي هو خلاف العلم، بل المقصود الذي هو في خلاف الحلم، لأنه هنا في امتحان صبره، هل يصبر على هذه الأعباء أم لا، هل يصبر على مجادلات قومه ومخاصماتهم وتكذيبهم. ومنه قول الشاعر: وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، بعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. حلم هنا يقابله الجهل، أما الجهل في مقابل العلم فهو مشهور في الاجتماع المعروف، والذي لدينا هنا واشتق منه الجاهلية إنما هو الجهل الذي هو في مقابل الحلم، لأن أهل الجاهلية وبالأخص هنا في جزيرة العرب كانت طبيعتهم النزق، وهذا ينشأ من البدوية، ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدا جفا، من بدا جفا، معناه كان في طبعه جفاء وغضوة. وهؤلاء الذين كانوا في جزيرة العرب قطعا يطلق عليهم هذا الاسم وهم أهل الجاهلية، لكن هل يطلق على من سواهم من الفترات التي هي بين مبعث رسول ورسول؟ اختلف في ذلك، وقد ورد في سورة فتح ذكر الجاهلية الأولى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سورة الأحزاب. الجاهلية الأولى إذا كانت الأولى هنا أفعل تفضيل، فمعناه أن الجاهلية جاهليتان، جاهلية أخرى وجاهلية أولى. الجاهلية الأولى هي ما قبل بعثة عيسى مثلا، نقدر أنها ما قبل بعثة عيسى، والجاهلية الأخرى هي التي بعث في أواخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهل من الناس. وفي هذه الآية ذكر ابن عباس في تفسير هذا التبرج، تبرج أهل الجاهلية الأولى، قال: كنا يلبسنا الرقيق الملون من الثياب. فهنا إنما يتحدث ابن عباس عن نساء قريش وعن نساء جزيرة العرب، ففهم بعضهم من هذا أن الأولى هنا ليست على تفضيل، وإنما هي وصف فقط بمعنى السابقة للإسلام، فالإسلام علم وحلم، والجاهلية سابقة عليه، فسميت الأولى بهذا الاعتبار، وليس لها حد زمني معروف، بل في أواخر تناسي الناس لما كان عليه رسول الله عليهم الصلاة والسلام واختراعهم لما هم عليه من الخرافات والشركيات والعادات السيئة. هذا الزمان لا ينشأ دفعة واحدة، إنما يأتي في فترات متطاولة. وأنتم تعلمون أن بداية عبادة الأصنام في جزيرة العرب هي مجيء عمرو بن لحي من الشام، وهو جد بني خزاعة، أتى بخمسة أصنام كانت من أصنام قوم نوح ووزعها في جزيرة العرب، فبدأت منها عبادة الأوثان، وقبل ذلك ما كانوا يعبدونها. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في النار يجر قصبه، رآه يجر أمعاءه في النار، هو عمرو بن لحي هذا. وأمر الجاهلية، الأمر يطلق على الشأن ويطلق على المأمور به ويطلق على نفس الطلب، تقول: هذا أمر بكذا، معناه طلب يقتضي كذا، وتقول: ليس أمر فلان بذاك، معناه شأنه. ويطلق على نفس المأمور به: فعلت هذا الأمر، قضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، معناه هذا الشأن المأمور به. وأمر الجاهلية هنا يطلق على شأنها عموما، معناه ما كان الناس عليه. وهذه الجاهلية العامة التي تتناول كثيرا من الأفراد، ويستعملون أيضا جاهلية خاصة، معناه نسبة الشخص نفسه إلى الجهل، وهذه هي مذكورة في الحديث هنا: إنك امرؤ فيك جاهلية، المقصود بها صفة في نفسه هو، فهي صفة تختص به، وليس المقصود أن الجاهلية كلها بزمانها ومكانها فيه في أبي ذر رضي الله عنه، بل المقصود أن فيه خلة وخصلة، أي صفة من صفات أهل الجاهلية. نعم. ولا يكفر صاحبها بارتكابها، هذه دعوة أخرى، هي أن المعاصي وهي من أمر الجاهلية فعلا، وهي من أركان الكفر لأننا ذكرنا أن الإيمان يتجزأ وأن إجزاءه هي العمل وأن الكفر هو مقابله، فإذا انتقص الإيمان زاد الكفر وهكذا، فهما طرفان نقيض، إذا نقص هذا ازداد هذا، وكمال هذا كمال الإيمان بكمال شعبه، وكمال الكفر كذلك بأقصاه وهو هنا الإشراك بالله عز وجل. ولكن لا يكفر مرتكبها أي المعاصي صاحبها بارتكابها. قوله لا يكفر أي لا ينسب إلى الكفر فيقال يا كافر، بارتكابها معناه بسبب ارتكابها. ولماذا لم يقل البخاري رحمه الله تعالى ولا يكفر مرتكبها ويختصر؟ لأنه يريد أن مرتكبها قد يكون مستحلا لها وقد يكون غير مستحل، فالمستحل يكفر باستحلاله، أما المرتكب فقط فلا يكفر بمجرد ارتكابه. ولهذا قال ولا يكفر صاحبها بارتكابها بل يكفر باستحلالها. ومرتكبها معناه فاعلها، وأصلها من افتعل التي هي للاجتهاد والتسبب والتكلف، من الركوب كأن الشخص قد ركب حدثا وأتى به من جديد. وهذا الارتكاب سواء كان حسيا في الأفعال الحسية الظاهرة أو معنويا في التروك وفي الأفعال الباطنية كالاعتقاد وغيره. ولا يكفر أو لا ينسب للكفر صاحبها أي فاعلها أي فاعل المعاصي بارتكابها معناه بسبب ارتكابه لها معناه بسبب فعله لها، ولكن يكفر بسبب استحلاله لها. ولهذا كان من عقيدة السلف أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقد ذكرنا الخلاف السابق في تارك الصلاة هل هو كافر أم لا، وذكرنا أن جمهور العلماء يقولون بعدم تكفيره، لأن ترك الصلاة إنما هو معصية من المعاصي، ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وأن النصوص الواردة في ذلك إنما هي كفر دون كفر وهو المعصية التي هي سبب تمام الكفر. وأن الإمام أحمد رضي الله عنه في أرجح الروايات عنه وكذلك ابن حبيب من المالكية قد ذهب إلى أن تارك الصلاة كافر وحمل النصوص على ظاهرها دون مجاز الواردة في ذلك، فلا نكرر إعادته. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، هذا استثناء هنا من المعاصي، فالمعاصي أعلاها في المعصية هو الشرك بالله تعالى، ولا تزال تتفاوت. حتى نذكر مثلا هنا سب الرجل للرجل وتعييره له بأمه كما في قصة أبي ذر هنا، هذا معصية. وهذه المعاصي كلها من أمر الجاهلية سواء منها الشرك أو غيره، فالجاهليون كانوا مشركين أو أكثرهم كانوا مشركا، فيهم ناس كانوا موحدين وهم قلة. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك معناه إلا بارتكاب الشرك، ولا بد من تقدير لفظة ارتكاب هنا ليكون الاستثناء متصلا، فالاستثناء هنا هو بإلا معناه إلا بارتكاب الشرك، لأننا تقدم لنا الارتكاب وهو نستثني منه ارتكاب الشرك بالله. والمقصود بالشرك هنا جميع أنواع الكفر، فالشرك يطلق في استعمالين، يطلق على اتخاذ ند لله تعالى وإله آخر يعبد من دونه، ويطلق كذلك على جميع أنواع الكفر بالله وبرسله وبملائكته وكتبه وكل فعل يقتضي ذلك أو قول يتضمنه، كل هذا يسمى شركا. فإذا ورد له المشركين مطلقا في القرآن تناول الجميع، وإذا ورد مع الكفار تناول عبدة الأوثان بالخصوص. فالشرك في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، مقصود بشرك هنا عبادة الأوثان. لكن إذا جاء لفظ الشرك في غير هذا، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يشمل جميع الكفار سواء من يعبد الأوثان أو من هو يهودي أو من هو نصراني أو من هو بوذي إلى آخر جميع الملل. فالشرك إذن يطلق في استعمالين، والمقصود هنا الشرك العام المتناول لجميع الكفر سواء تعلق بما يتعلق بالاعتقاد في حق الله تعالى أو في حق رسوله عليه الصلاة والسلام أو في حق ملائكته أو في حق كتبه، كل ذلك شرك بالمعنى العام المقصود هنا إلا بالشرك. هنا نحتاج إلى إثبات هاتين الدعوين. الدعوة الأولى ما هي؟ هي أن المعاصي من أمر الجاهلية. ودليل هذا ما هو؟ هو قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. والدعوة الثانية ما هي؟ هي قوله ولا يكفر صاحبها بارتكابها. ودليلها ما هو؟ هو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأورد هذين النصين فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأشكل هذا على الشراح، ومن أهم من اعترض عليه الإمام الكرماني، قال لا علاقة للحديث هنا بالترجمة، لأن الحديث هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا لا يقتضي عدم التكفير، لأنه هنا لم يتعرض لذكر المعصية حتى تكون حتى يتعرض للتكفير. وقد تابعها على ذلك ابن حجر والعيني وغيرهما، وأتيا بأوجه ضعيفة في الاحتجاج، ولكن الذي يبدو متضحا وأنتم إن شاء الله تشاركون في ذلك أن البخاري رحمه الله تعالى ما قصد هذا الذي توجه إليه، إنما قصد بالحديث الاستدلال على المقولة الأولى، وبالآية الاستدلال على المقولة الثانية، فهذا ما يسمى عند البلاغيين باللف والنشر المرتب. فالبلاغيون إذا أتوا أولا بمسند إليه ثم أتوا بمسند بعده وتكررت المسندات والمسند إليها، فإما أن تأتي على الترتيب وإما أن تأتي على التشويش، وهذا الترتيب ينقسم إلى قسمين، ترتيب بالأوائل وترتيب بالأواخر. فهنا إذا جاء اسم وبعده اسم آخر وأخبرت عن الأخير أولا ثم أخبرت عن الأول فهذا يسمى هذا لف ونشر معكوس، أما إذا أخبرت عن الأول ثم أخبرت عن الثاني هذا لف ونشر مرتب، أما إذا لم ترتب ترتيبا سواء كان معكوسا أو مضطردا بل أتيت بهذا مرة وبهذا مرة فهذا يسمى باللف والنشر المشوش، لأن ترتيبه لم يسير على طريقة تصاعدية ولم يسير على طريقة تنازلية. والترتيب هنا إنما هو من اللف والنشر المرتب، لأنه بدأ أولا بدعوى وهي أن المعاصي من أمر الجاهلية، وذكر دليلها بعد ذكر الدعوة الأخرى، ثم أتى بدليل الدعوة الأخرى. ودليل الدعوة الثانية هو قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية كما تعلمون وردت مرتين في سورة النساء، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا نفي عام لا استثناء منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن لم يرد فيه لفظ تكفير من أشرك، ونحن هنا نريد الاستدلال على أن من أشرك كافر وأن من لم يشرك غير كافر، لكن ورد فيه نفي المغفرة عن هذا وجعل الثاني في المشيئة، وإجماع الأمة على أن الكافر لا يغفر له، وأن من لم يصل إلى درجة الكفر في المشيئة، فبهذا تتلازم المغفرة وعدم الكفر، فعدم المغفرة هنا ملازم للكفر والمغفرة ملازمة لعدم الكفر، فلهذا تصلح الآية دليلا للدعوة التي نريدها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك من المعاصي لمن يشاء، وهذا موقوف على المشيئة. وأنتم تعلمون أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله تعالى، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد لأن العبد شحيح بخيل وحقوقه ثابتة له، إذا لم يسمعها في الدنيا فهو يوم القيامة يشد احتياجا منه في الدنيا إليها، وذنب في المشيئة وهو ذنوبه ما بين الله وبين العباد. فالذنب الأول هو المقصود بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأما الذنب الثاني وهو حقوق العباد فلا ذكر لها في الآية هنا، ولكن قد أدخلها بعضهم في القسم الثاني لأنه ورد في بعض النصوص أن الله عز وجل يجازي بعض عباده عن بعض يوم القيامة. وأنتم تعلمون حديث المفلس، وهو صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قلنا: من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاته ثم ألقي هو في النار. فهذا المفلس هنا إنما إفلاسه بسبب حقوق العباد، وهي التي لا تترك، فهو قد أفلس وتقاسم الغرماء ما كان لديه من حسنات. وأما الذنوب في الدرجة الثالثة، وهي ما بين العبد وبين ربه من الأوامر الخاصة والنواهي الخاصة، فهذه هي المقصودة بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هي مربوطة بالمشيئة. وكل الأمور مربوطة بالمشيئة، حتى في الدنيا مشيئة الناس مربوطة بمشيئة الله تعالى، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن هذا الربط هنا في المعاصي ربط في مرتبتين: الأولى ربط في التوفيق للتوبة منها، وأنتم تعلمون أن التوبة يغفر الله بها الذنوب لهذه الأمة ولغيرها أيضا. والربط الثاني هو أن الله عز وجل يتجاوز عن بعض الناس يوم القيامة بمجرد إرادته. إذا انتهت شفاعة الشافعين جاءت شفاعة رب العالمين، فيخرج من الناس خلقا من المؤمنين الذين لم يشفع فيهم أحد، ولكن بمجرد كرمه ومنه. وتعرفون أحاديث الشفاعة في هذا هي كثيرة جدا. وقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك، فيها أيضا في قوله دون ذلك هذا الظرف هنا فيه إشارة إلى أن الكفر مراتب، فأعلاها الشرك بالله، وما دونه هو المعاصي التي ذكرناها، والمرتبة الوسطى هي حقوق العباد كما ذكرنا. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هذا إدخال للشرك في اسم المعاصي، دليل على أن الشرك داخل في اسم المعاصي حتى يكون الاستثناء الذي لدينا متصلا. فهذا الاستثناء هو قوله إلا بالشرك بالله استثناء من المعاصي. وللشخص أن يقول: أما الشرك فليس معصية، بل هو أكبر من المعاصي، جانب مستقل. لكن يجاب عن هذا بقوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والإثم هو المعصية. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب. وسليمان بن حرب قد تقدمت لنا ترجمته فلا داعي لإعادته. قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وقد تقدمت ترجمته أيضا. لكن شعبة هنا قد حدث البخاري عنه بهذه الواسطة هنا وهي سليمان بن حرب، وحدث عنه بهذا الحديث في العتق بواسطة أخرى، فالحديث أخرجه في مواضع متعددة، ولكنه هنا كما رأيتم أخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة. شعبة قال: حدثنا واصل الأحدب. واصل الأحدب رجل من بني أسد بن خزيمة، كوفي من أواسط أتباع التابعين، وقد امتدحه كثير من الأئمة، منهم الإمام أحمد وأبو حاتم قال: صدوق صالح الحديث. وكان حدث عن غير واحد من كبار التابعين من أمثال مجاهد ومسعر وغيرهما. وهو هنا يحدث عن المعرور وهو ابن عمه، وهو أسدي أيضا ومن أهل الكوفة أيضا. والمعرور هذا أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمش يقول: أدركته في 120 سنة لم يبيض شيء من شعر رأسه ولا من شعر لحيته. 120 سنة أدركه الأعمش وحدث عنه، وكذلك حدث عنه واصل الأحدب وغيرهما. وقد قال بعضهم له صحبة، ولكن الراجح أنه تابعي فقط. والمعرور يحدث أنه لقي أبا ذر، ولم يقل هنا في بداية حديثه، لم يحدث عن أبي ذر أنه لقيه، وهذه طريقة من طرق الإسناد. فيجتمع لدينا هنا التحديث في أوله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، ثم تأتي العنعنة لأن شعبة هنا قال عن واصل الأحدث، وواصل هنا عن أيضا أتى عن المعرور، والمعرور حدث بلفظ اللقي والمحاورة عن أبي ذر، وهذه درجة من درجات الإسناد أو لفظ من ألفاظه. فالمعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة. أبو ذر هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفار بن سفيان بن ضمرة بن بكر بن عدي مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن معدي بن عدنان ناس بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدي بن عدنان، وقيل في اسمه غير هذا، قيل اسمه برير بن جنادة. وجندب روي هكذا جندوب وجندب فيه لغتان في لفظه، وهو منقول عن الصرصور، صرصور يطلق عليه الجندب، والجنادب جمعه، وسمي به هذا الرجل في أرجح الأقوال، وقيل اسمه برير بن جندب، لكن الراجح أن اسمه كما ذكرنا جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة، وهو من غفار، فجده هو بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفار، فغفار هو أبوه السادس، وغفار قبيلة أسلمت قديما وكانوا من بادية مكة. وأبو ذر روي عنه أنه قال: أسلمت خامس خمسة، ولكنه لما أسلم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أهله والمكث فيهم حتى يظهر، فجلس فيهم حتى فاتته غزوة بدر وغزوة أحد، وجاء بعد غزوة أحد وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بقي من حياته، وكان من أزهد الصحابة وأحرصهم على الصدق، ولهذا ورد فيه: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء وأصدق لهجة من أبي ذر. وكان من الزهاد، يشبه في الحديث أنه يشبه في زهده عيسى بن مريم. ولا تخفى عليكم مكانته في الإسلام وشهرته فيه، وقد توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه في البادية، وقد ورد فيه يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، ولما توفي لم يكن عنده إلا امرأته وعبيده، فوقفوا على الطريق، لأن أنتم تعلمون أن الربذة التي توفي فيها قريبة من ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق الذي يحرمون منه، فوقفوا على الطريق حتى مر بهم ركب من أهل العراق، فإذا فيهم عبد الله بن مسعود، فغسله وصلى عليه ودفنه. وأبو ذر يروي عنه كثير من كبار الصحابة، من ذلك عبد الله بن مسعود يروي عن أبي ذر، وكذلك أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهما. وكان لشدة زهده يرى أن المؤمن لا يجوز له الدخار ما زاد على قوته وحاجته، وأنتم تعلمون أن هذا قد كان تشريعا في صدر الإسلام عندما نزل قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فالعفو هنا معناه ما زاد على حاجة الشخص، معناه الذي يجب على الشخص إنفاقه ما هو، هو العفو، معناه ما زاد على حاجته. ثم نسخت الآية بقوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فهو بقي على حكم الآية الأولى وقال: يجب على المؤمن أن لا يدخر ما زاد على حاجته بل ينفقه في سبيل الله. ووقع بسبب هذا خلاف بينه وبين بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وكل مجتهد منهم المصيب يثاب بأجرين، والمخطئ لا عقاب عليه في خطئه بل يثاب على اجتهاده. والمعرور هنا لقي أبا ذر، يقول لقيت أبا ذر بالربذة. الربذة بالتحريك هي الموضع الذي ذكرناه من البادية فيها آبار قديمة، وهو بقرب ذات عرق، وهو الذي استقر فيه أبو ذر حتى مات فيه. وعليه حلة وعلى غلامه حلة، هذه ثلاثة أحوال متعاطفة. الحال الأول بالربذة، هذا الجار والمجرور هنا في موقع الحال، أنا لقيته حال كونه بالربذة، أو حال كون اللقي تم بيننا بالربذة، وحال كونه عليه حلة، وحال كونه على غلامه حلة. بالنسبة للحالين الأولين تتضح فيهما الحالية، فهما حالان من أبي ذر، والحال إما أن تكون من الفاعل أو أن تكون من المفعول. تقول لقيت زيدا راكبا، إما أن يكون المقصود الراكب هنا أنت أو هو. ولكن الحالة الثالثة وهي قوله وعلى غلامه حلة ليست من الفاعل ولا من المفعول، ولكن هي في حكم أن تكون من المفعول، لأن الغلام هنا منسوب ومضاف إلى ضمير أبي ذر. وأنتم تعلمون أن النعت ينقسم إلى قسمين، نعت أصلي ونعت سببي. والنعت السببي هو نعت المضاف إلى ضمير الاسم، تقول هؤلاء قوم كرماء، هذه نعت أصلية. وهؤلاء قوم كرام آباؤهم، هذا نعت سببي، لأن الكرم هنا لم ينسب لهم هم، لما نسب لآبائهم. كذلك الحال هنا، فإن الحالة الثانية من الغلام، لكن الغلام سببي أبي ذر لأنه مضاف إلى ضميره، سببي الاسم معناه مضاف إلى ضميره. وعليه حلة وعلى غلامه حلة، غلامه معناه عبده حلة. والحلة في اللغة هي الثوبان من جنس واحد، وقيل لا تطلق إلا على الجديدين، واشتقاقها من الحل لأن صاحبها يحل أزرارها في أول جدتها. وقد وردت في هذا الحديث روايات متعددة، فورد في صحيح مسلم عليه برد وعلى غلامه برد، فقلنا لو أخذت هذا لكانت حلة. فأنتم تعلمون أن الحلة هنا لا تطلق إلا على ثوبين من جنس. وهذا الحديث بهذه الرواية هي رواية واصل الأحدب، وهو كما ذكرنا واصل بن حيان، وحيان هنا إما أن يكون مصروفا وإما أن يكون غير مصروف، هذه نكتة بسيطة نقطع بها، أن حيان أبا واصل إما أن يكون مصروفا وإما أن يكون ممنوعا، فيكون مصروفا إذا كان من الحين وهو الموت، حيان فعال من الحين وهو الموت، حينئذ يكون منونا قل واصل بن حيان. أما إذا كان من الحياة فإنه حينئذ يمنع من الصرف، لأنه على وزن فعلان وصفا فيه زائدة فعلان صفة علما، تقول فيه حيان حينئذ، تقول واصل بن حيان الأحدب، إما من الحين وإما من الحياة، وهما ضدان، حين الموت والحياة معروفة. وأيضا حالهما الصرفي يختلف، فيصرف إذا كان من الحين ويمنع إذا كان من الحياة. هنا يحدث واصل بن حيان عن المعرور أنه لقي أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فمعناه أن أبا ذر كانت عليه حلة كاملة بثوبين، وأن غلامه كانت عليه حلة كاملة بثوبين. والرواية التي ذكرناها في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود أيضا ومستخرج الإسماعيلي وغيرها فيها إثبات حلة واحدة، لأن على أبي ذر بردا وعلى غلامه بردا من جنسه. فقال القوم لو أخذت هذا لكانت حلة وكسوت الغلام غيره. فالجمع بين هاتين الروايتين أن نقول بالنسبة لجمع ابن حجر، يقول إن أبا ذر كان له ثوبان من جنس، ثوب جديد وثوب قديم، والغلام له ثوبان من جنس أيضا، وهما من جنس ثوبي أبي ذر، أحدهما قديم والآخر جديد. فلما جاء القوم قالوا لأبي ذر لو أخذت هذا الثوب فأضفته إلى الثوب الجديد الذي لديك لكانت حلة، فهم؟ معناه كانت حلة جديدة كاملة، فتنكير هنا للتعظيم، كانت حلة كاملة. و يريدون أن يضيف أن يعطي الثوب البالي الذي لديه الآخر للغلام بدل الثوب الجديد، هذا جمع طيب. وقد أنكره العيني كما تعلمون أنه يتشنج على ابن حجر دائما، فقال إن هذا الجمع لا يصح، لأن الحلة إما أن تكون حلة واحدة كما في حديث مسلم وأبي داود والإسماعيلي، أو أن تكون حلتين كما في حديث البخاري هنا وفي كتاب العتق. وما قاله ابن حجر يقتضي أنها دائما حلتان، فليس جمعا إنما هو ترجيح لإحدى الروايتين. ويجمع هو يقول إنما إطلاق الحلة هنا على الثوب الواحد من المجاز بالبعض. تعلمون أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وأنه لا بد فيه من علاقة بين المعنى المنقول منه والمنقول إليه، ولا بد أيضا من سبب لذلك النقل. فالعلاقة هنا هي إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهذه من علائق المجاز المعروفة، تطلق الكل على الجزء وتطلق الجزء على الكل، وكل ذلك مجاز. فتقول أعتق رقبة معناه أعتق عبدا، والرقبة جزء من العبد، فالعبد هنا فالرقبة هنا يطلق بها ما هو أعم منها، هو العبد بكامله، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. والعكس أيضا من أنواع المجاز، وهو إطلاق الكل وإرادة البعض، ومنه كل عموم يراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس يقال هو نعيم بن مسعود وحده الأشجعي، إن الناس مقصود بهم الأحزاب، وليس كل الناس، ليس المقصود كل الناس. وعلى العموم فقد تأتى بما ذكره الشيخان جمع لا بأس به بين الروايات. فسألته عن ذلك، يقول المعرور فسألته أي فسألت أبا ذر عن ذلك، أي عن سبب تسويته للغلام مع نفسه. والمعهود عند العرب أن السيد لا يساوي نفسه مع عبده، ولهذا قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، وقال تعالى ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإنما يوجه لا يأتي بخير. هنا العبد المملوك لا يقدر على شيء في تصرفه لأن ماله لسيده وغلته له، ولهذا أيضا كان العرب وعادة الناس أن المالك لا يسوي نفسه في كل ما لديه برقيقه وبمن هو دونه. فلهذا استشكل المعرور هذه السماحة غير المعهودة لديهم، فسأل أبا ذر عن ذلك عن السبب، فذكر له أبو ذر هذه القصة، وهي قال ساببت رجلا فعيرته بأمي. إني ساببت رجلا معناه اشتركت معه في السب، والسب هو الشتم، واختلف في اشتقاقه رحمك الله، قيل هو من السبة، والسبة تطلق على حلقة الدبر، فكني عن أسوأ الكلام بأسوأ الشخص، أسوأ مكان في الشخص. وقيل هو من السبب لأن الشخص قد تسبب فيما يكلم به، ولهذا ورد في حديث أبي ذر في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ قال نعم، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. فالشخص يتسبب حينئذ في السوء الذي يأتيه، فيكون السب حينئذ مشتقا من السبب. وسببت فاعلت من السب كما ذكرنا، والوصف منها يقال فيه سب بالكسر، وهو الذي يساب الرجل، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه لا تسبنني فلست بسبي إن سبي من الرجال الكريم، لا تسبنني فلست بسبي، هو نظيري الذي أتعادل وإياه في المجتمع بمنظار الاجتماعي حتى يكون إذا سابه لا يخرج بذلك عن تقاليدي والأعراف، فلست بسبي إن سبي من الرجال الكريم. وسببت رجلا، الرجل الذي سابه أبو ذر رضي الله عنه هنا لم يسمى في هذا الحديث ولم يسمى من طريق صحيح، ولكن أورد الوليد بن مسلم في حديث منقطع أن الرجل هو بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق، هو بلال المؤذن رضي الله عنه. وهذا لا يصح، لأنكم تعلمون أن الوليد بن مسلم من أشهر أهل التدليس، والحديث أيضا لم يرفعه أصلا، هو منقطع. وعلى العموم فلا حاجة لنا في معرفة الشخص الذي سابه أبو ذر، ولكن المحتاج إليه هنا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكره في القصة. فقال أبو ذر: إني سابت رجلا فعيرته بأمه. الفاء هنا إما أن تكون عاطفة، معناها سابته أولا بخصومة وكلام بيني وبينه، ثم عيرته بأمه فكان ذلك قاطعا للخصومة ومسكتا للرجل ومفحما له، أو أن تكون مفسرة، والفاء قد ترد للتفسير، مثل قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فجاءها بأسنا. لا يمكن أن تكون الفاء هنا عاطفة، لأنها إذا عطفت تقتضي الترتيب والتعقيب، بمعناه أنهم أهلكوا أولا ثم جاءهم البأس، هذا غير مقصود، بل المقصود تفسير الإهلاك بقوله جاءهم بأسنا، فالفاء هنا مفسرة. كذلك في قوله في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري: توضأ فغسل يديه، فغسل يديه، الفاء هنا إنما هي تفسيرية، لأن غسل اليدين من أول ما يصنع من الوضوء. فمسابة الرجل هنا يمكن أن تكون بما بعد الفاء فتكون تفسيرية: سابت رجلا فعيرته بأمي. عيرته فعل مشتق من العار، والعار هو ما يذم به، وهو أجوف يائي ليس من العور، لأنك تقول عيرته ولا تقول عورته، ومعناه ألزمته عارا ووصفته به. وهذا التعيير في لغة العربي يستعمل متعديا بنفسه، وقد يستعمل متعديا بالباء نادرا، ومن هذا النادر ما هنا حيث قال عيرته بأمه، والأكثر في الاستعمال أن يقال عيرته كذا، عيرته الجهل، عيرته الفقر، عيرته كذا. ومنه قول السموئي بن عادية: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، تعيرنا أنا قليل عديدنا، لم يقل تعيرنا بأنا قليل عديدنا. وكذلك قول الآخر: باتت تعيرني الإقتار والعدم، لما رأت لأخيها المال والخدم، باتت تعيرني الإقتار والعدم لما رأت لأخيها المال والخدم. فهنا عداه بنفسه، أما في الحديث فقد عدي التعيير بالباء، فقال عيرته بأمه، أي ألزمته العار بذكر أمه. وفي رواية: وكانت عجمية، ورواية: كانت سوداء، أنا قلت يا ابن السوداء. والعجمي هو من لا ينطق العربية سليقة، فكل من نطق العربية من أي أصل كان لم يعد عجميا، ويقال فيه عجمي وأعجمي بإثبات الهمزة. إنه العجم وهم هذا الجنس، ودائما هذه الأجناس البشرية لا يكون لها مفرد من نفسها، وإذا جاء بالمنسوب إليها توهم الناس أنه مفرد منها. ذكرنا في درس ماض أن الأعراب لا مفرد له، الأعراب اسم جمع لا مفرد له، ويقال فلان أعرابي، هذا منسوب إلى الأعرابي وليس مفردا له، فالمنسوب ليس مفردا من نوعه، لهم الرومي وهكذا. وتعيير أبي ذر رضي الله عنه لهذا الرجل بأمه لم يكن يعلم وقته أن هذا من المحرمات المنهية عنها شرعا، حتى اشتكاه الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت الشكوى في رواية أخرى أن الرجل اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أدبه هذا التأديب لما خاطب أبا ذر، قال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ الهمزة هنا للاستفهام التوبيخي وهو الإنكاري، أنا كيف تعيره بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم في التأديب لأبي ذر، قال: إنك، إن واسمها امرؤ هي خبرها، وهذا يدل على التأكيد حيث أتى بإن المؤكدة وبالجملة الاسمية، وامرؤ هنا من الأسماء النوادر التي تعرب من محلين، فتقول: جاء امرؤ ورأيت امراء ومررت بامرئ، فيعرابها على الراء والهمزة معا، وهو مذكر امرأة، ولهذا تحذف همزة الوصل فيه فتحرك الميم، تقول: جاء مرء ورأيت مرءا ومررت بمرء، كذلك مرأة أيضا تحذف همزتها، ومعناه الرجل من حيث هو، وقد تطلق الرجلة أيضا على المرأة نادرا، ومنه قول الشاعر: ضيعوا حق فتاتهم ولم يراعوا حرمة الرجلة، معناها لم يراعوا حرمة المرأة، فالمرأة مؤنث امرأة كما ذكرنا، والرجلة هنا مؤنثة رجل. إنك امرؤ معناه رجل، فيك جاهلية معناها فيك خصلة جاهلية، إما أن تكون منسوبة إلى الجهل الذي هو خلاف الحلم، معناها فيك صفة ليست من الحلم، لأنه هنا عاب الرجل بما لا يليق، أو أن يكون المقصود إنك امرؤ فيك جاهلية، معناه بقيت فيك رواسب من أمور الجاهلية، وهي التفاخر بالآباء، وقد ورد أن خصال من خصال الجاهلية لا تزول عن العرب، منها التفاخر بالأنساب والطيرة لآخره. وهذا غاية في التوبيخ، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه أبا ذر إلى أنه قد ارتكب أمرا عظيما جدا، فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وورد أن أبا ذر رضي الله عنه تعجب من هذا، قال: الآن وقد كبرت سني، معناه حتى الآن ما زالت في هذه الجاهلية وقد كبرت سني في الإسلام، معناه أنه تعجب من أمر نفسه كيف يخفى عليه مثل هذا. إنك امرؤ فيك جاهلية، هنا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن التعيير بالعيوب إما مطلقا وإما بما يتعلق بالأنساب وبخلق الله تعالى منها من أمور الجاهلية، لأنه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، اعتمادا على تعييره بأمه، فمعناه أن التعيير بالنسب من أمر الجاهلية. ويحتمل أن يكون المقصود هنا كل عيب وكل تعيير ومشاتمة من أمر الجاهلية التي هي خلاف الحلم، نقص الحلم. وهذا دليل على أن المعاصي من أمر الجاهلية في عمومها، وإن كان واردا في بعضها وهو تعيير الرجل بأمه، إلا أنه لا فرق بين تعيير الرجل بأمه هنا وبين غيرها من المعاصي، فكل ذلك من أمر الجاهلية. وهذا هو المطلوب الذي نريد الاستشهاد عليه بالحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية. وأبو ذر لا يخفى مكانه في الإسلام، ولم يكفر بما قال، ولم يذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما قاله كفر، بل قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا أيضا يدل على أن مرتكب المعصية لا يكفر بها. وفيه رد على الفرق التي ذكرناهم وهم الخوارج بقولهم يكفر بكل معصية ويكفر بالمعاصي، وفي رد أيضا على المعتزلة قائلين بأنه في منزلة بين المنزلتين. لكن بالنسبة للخوارج بالذات لا يكفرون إلا بالكبائر، إنما الكلام عندهم في مقترف الكبيرة، وتعيير بالأم قد لا يكون كبيرة لديهم، فلا يكون في ذلك لا يكون الرد بهذا الحديث عليهم حينئذ واردا على محل النزاع، لأنهم لا يكفرون إلا بالكبيرة، وهذا غير كبيرة لديهم. لكن الجواب هنا كما ذكرت لكم سابقا أن الحديث إنما هو دليل على الدعوة الأولى، وهي أن المعاصي من أمر الجاهلية، وأن الآية هي الدليل على الدعوة الثانية. وهذا الوجه هو الذي تكلفه العيني لإثبات أن الحديث راجع المسألة، مسألة عدم التكفير بالمعاصي. إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هنا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخول بأنهم إخوان، فقال إخوانكم خولكم. وهذا يمكن أن يكون على الترتيب العادي، فتكون كلمة إخوانكم مبتدأ وكلمة خولكم خبرة، إخوانكم خولكم، والخبر لا بد أن يزاد فيه على أصل الماهية، لأنه حكم على المبتدأ، والحكم لا بد أن يكون فيه فائدة زائدة على الأصل. قد تكون تلك الفائدة معنوية فقط ويكون اللفظان متحدين، مثل قول شاعر أنا أبو النجم وشعري شعري شعري شعري. الخبر هنا متحد بالمعنى في اللفظ، ولكنه مختلف عنه في المعنى. معناه شعري هو شعري المعروف الذي لا يمتري فيه أحد. وقد أشرنا إلى طرف من هذا في قوله صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، إذا كان هكذا فلا بد كما ذكرنا من الزيادة في الخبر على المبتدأ. ولهذا قال الله تعالى بل أنتم قوم تفتنون، أنتم مبتدأ وقوم خبره، وأنتم هو نفس لفظة قوم في المعنى، فلا بد من زيادة في الخبر، فكانت الزيادة هي قوله تعالى تفتنون. فلو لم تأتي كلمة تفتنون لكان الخبر نفس المبتدأ في المعنى، وحينئذ لا فرق، فلا بد في الزيادة من الزيادة في الخبر على أصل المبتدأ زيادة في المعنى. ولهذا عدل بعضهم فقال خولكم مبتدأ وإخوانكم هي خبره، وحينئذ يقتضي الحصر، معناه إن خولكم أي عبيدكم إخوانكم. وهذا المناسب للمعنى، لأنه قرره صلى الله عليه وسلم بقوله ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. الخول اختلف هل هي جمع أم مفرد، والتحقيق أنها تلد جمعا لخائل، والخائل هو العبد أو الخادم أو الراعي، وتطلق أيضا بمعنى المفرد. فهذا شخص خول وقوم خول، واشتقاقها من التخويل وهو الهبة والعطاء، لأن الله عز وجل قد ملكهم إخوانهم. والحكم بالأخوة هنا على جميع الخول. قد استشكله بعضهم فقال بعضهم غير مؤمن، والأخوة هنا إنما هي أخوة الإسلام، فلا تتناول غير المسلم من العبيد. وأجيب بأن الأخوة هنا قد تكون أخوة نسبية، وحينئذ تكون مجازية، فهم جميعا من ذرية آدم، أنتم جميعا لآدم وآدم من تراب، فهذه أخوة إنسانية أي راجعة إلى أصل الإنسان وهو آدم. وأما إذا تأكدت بالأخوة الدينية فهذه هي الغالبة على أملاك المسلمين، وقد تكون هي المقصودة هنا في المساواة. ولهذا تردد بعضهم هل هذه المواساة المطلوبة في الحديث متناولة للكافر من العبيد أم تختص بالمؤمن، والراجح تناولها للجميع، سواء كان العبد كافرا أو مؤمنا، فإن مالكه يخاطب بنفس الخطاب، يقال له إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديه. قوله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، ذكرنا وجهين في إعراب هذه الجملة، وهما أن كلمة إخوان إخوانكم إما أن تكون مبتدعا على الترتيب العادي وخولكم خبره، أو أن تكون خولكم هي المبتدأ وإخوانكم هي الخبر، وذكرنا أن هذا أرجح من حيث المعنى. وحصر الخول في الإخوان يدل على ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرتب عليه من النتيجة، معناها هؤلاء وإن كانوا مملوكين بالنسبة لكم إلا أنهم مع ذلك إخوانكم، وصفة الأخوة سابقة على صفة الملكية ومقدمة عليها، فلهذا قدم حقوق الأخوة هنا على حقوق الملكية. فقال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم، معناه ذل لهم وملككم لهم. وهذا التمليك منه ما هو بسبب الكفر، كما إذا غزا المسلمون قوما كفارا فسبوا سباياهم وأسروا منهم، فللإمام حينئذ أن يسترق من شاء منهم وأن يفادي من شاء وأن يقتل صبرا من شاء. هذا التخير بين الأمور الثلاثة هو مذهب الجمهور، وقد ذهب بعض الأئمة إلى عدم التخير بل إلى الحصر في أمرين، إما الفداء وإما الاستقاق. وللرق أسباب أخرى، وهي ما إذا أسلم الشخص على رقيق كان يملكه بسبب غير شرعي فإنه يبقى عليه كسائر أملاكه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم أصحابه وكانوا يملكون رقيقا من أمر الجاهلية سببه غارات وأمور هكذا، لم يخرجه من تحت أيديهم، لأنه لو أخرجه من تحت أيديهم لاستلزم ذلك نزع جميع أملاكهم من تحت أيديهم، لأن كلها ليست بأسباب شرعية، إنما هي بأسباب بربا واغتصاب وغير ذلك. فالإسلام ضيق روافد الرق ولم يخرجه من تحت أيدي الناس، فضيق روافده، فهو كان بسبب الدين. إذا دان رجل لرجل آخر ولم يجد قضاءه في وقته فإنه يصير لقلة، وكان بالغارات القبلية، وكان بالالتقاط، فالإسلام منع هذه كلها. الدين لا يسترق صاحبه، بل له أمران، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، إذا خير بين أمرين أحدهما مندوب والآخر واجب، والمندوب أفضل من الواجب، لإبراء والإنظار إلى الميسرة. وكذلك بالنسبة للغارات هذه غير الشرعية والاغتصاب منع الإسلام ذلك، وثبت في الحديث أن ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه غلبته، من باع حرا فأكل ثمنه، إلى آخر الحديث الذي تحفظونه. وهذه الروافد ثلاثة، قلنا رافد الدين ورافد الغارات، والرافد الآخر هو بالالتقاط، وهذا أيضا قطعه الإسلام. فاللقيط إنما هو على الحرية وعلى الإسلام إذا وجد في ديار المسلمين أيضا. أما الرافد الوحيد الذي تركه الإسلام للرق فهو استرقاق الإمام للسبايا وأسارى من المشركين إذا أخذهم المسلمون كما ذكرنا. وقد ندب إلى العتق وأمر الله به عز وجل في كتابه في كثير من الوقائع، فإذا ظاهر الرجل من زوجته عليه عتق رقبة، إذا قتل الرجل مسلما خطأ عليه عتق رقبة، إذا أفطر في رمضان عليه عتق رقبة، وهكذا. فيتعدد بهذا تتعدد أسباب العتق حتى تزول هذه الظاهرة في صفوف المسلمين. ومع ذلك يراعى حقوق السادة فيما ملكوا، ويراعى حقوق العبيد فيما لهم. فالعبد إذا أطاع الله وأطاع مواليه كان ممن يؤتى أجره مرتين، وهو الحديث حديث عبد الله بن جريج المشهور. وكذلك هذا الحديث هنا حيث صرح بمعاملتهم، والحديث أيضا الذي هو من آخر ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، أنه قال الصلاة وما ملكت إيمانكم إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم تقضي بقطع معاملة السيئة فيما بين الأرقاء وأسيادهم، وتحدد ضوابط العمل التي يعملون في مقابلها، وهي أيضا واضحة من هذا الحديث حيث قال جعلهم الله تحت أيديكم. تحت أيديكم هنا لم يصرح بالملكية في حديث أبي ذر، بل صرح بجعله تحت اليد، وجعل الشخص تحت يد آخر، إما أن يكون بكونه في عياله كأسرة الشخص ومن هو في حجره فهؤلاء تحت يده بمعنى التصرف فيهم فكذلك الرقيق هنا، وإما أن يكون جعلهم تحت يده معناه تحت تصرفه وقدرته، فاليد تستعمل بمعنى الجارحة وتستعمل بمعنى القوة والنعمة، فهم بمعنى القدرة مقدور عليهم تحت اليد، وهم بمعنى النعمة أيضا منعم عليهم بالإنفاق والكسوة والعتق أيضا إذا عتقوا. ولهذا قال الله تعالى في زيد: أنعم الله عليه وأنعمت عليه. أنعم الله عليه معناه بالإسلام، وأنعمت عليه بالعتق، فهذه يد بمعنى النعمة. جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده. من هنا شرطية، ويحتمل أن تكون موصولة مضمنة معنى الشرط، وإنما عرفنا شرطيتها من وقوع الفاء في جوابها، قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. من كان أخوه تحت يده، إذا تقررت هذه الأخوة، وهي كما ذكرنا أخوة إنسانية ولو لم تكن أخوة الإسلام العادية، لأن الرقيق قد يكون بعضهم كافرا ومع ذلك يعامل في ضوابط هذه المعاملة المذكورة. من كان أخوه تحت يده معناه تحت تصرفه، فليطعمه مقابل ذلك القنوع والدخول تحت يده، فليطعمه مما يأكل. هنا في هذا الحديث لم يقل فليطعمه مما يطعم، ولم يقل فليؤكله مما يأكل، بل قال فليطعمه مما يأكل. فليطعمه، الإطعام قد يرد صريحا على الحقيقة بمعنى وضع اللقمة في الفم، وقد يرد أيضا بمعنى التمليك، ولهذا في الآيات التي ورد فيها لفظ الإطعام في قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا، وفي قوله: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فسر الإطعام فيهما وفي غيرهما أيضا بالتمليك مجردا عن التأكيل، سواء كان هذا المطعم حبا فهو مجزئ في الكفارة، أو كان قوتا جاهزا فهو كذلك مجزئ على ضوابط ذلك المذكورة في كتب الفقه. فليطعمه مما يأكل، أي من قوته الذي يقتات به هو. والفرق بين هذه العبارة وبين لو قال فليطعمه مما يطعم، فالطعم معناه الذوق، فلو قالها لوجب عليه أن يطعمه من كل ما يذوقه ولو كان خفيفا، ولو لم يكن هو الوجبة الرئيسية مثلا، وهو إنما قال فليطعمه مما يأكل، أي من غذائه الذي يتغذى به. وقوله وليلبسه مما يلبس، أي يلبسه، أي ليكسوه مما يلبس، أي من جنس لباسه. وقد فهم أبو ذر رضي الله عنه هذا الحديث هنا على وجوب المساواة بين السيد والرقيق، وقد قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: الحديث يدل على طلب المواساة لا على طلب المساواة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطعمه مما يأكل، من هنا تبعيضية معناه بعض ما يأكل، وليلبسه مما يلبس، أي بعض ما يلبس، فهي تبعيضية، وحينئذ يدل على المواساة ولا يدل على المساواة. ولكن أبا ذر فهم المساواة، وقد ورد في هذا نص خاص برقيق أبي ذر، وهو أنه دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه عبدا فقال: اكسوه مما تكسو وأطعمه مما تطعم. فشق أبو ذر ثوبه فأعطى عبده نصفه ولبس نصفه، فكان هذا تطبيقا حرفيا لما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل، في الرواية الأخرى وهنا لم يذكرها، هنا قال ولا تكلفوهم ما يجهدهم، لا تكلفوهم أي لا تلزموهم بالكلفة، والكلفة هي المشقة، معناه هم يخدمونكم ومهيئون لخدمتكم لكن في إطار قدرتهم وحسب طاقتهم، فلا تكلفوهم ما يجهدهم أي ما لا يطيقونه وما يبلغ بهم الجهد أو الجهد، فالجهد هو الطاقة والجهد هو المشقة. ولهذا ورد في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، جهدها معناه أوصلها إلى طاقتها، والجهد بذل الجهد معناه بذل الطاقة بالشيء، أما الجهد فهو المشقة. ولهذا ورد في الحديث اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلائق من اللواء والجهد والمحل والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، جهد هنا معناه المشقة بغلاء الأسعار وانقطاع الطرق لا آخره. وبعضهم يقول الجهد والجهد بمعنى ويفسر بهما قول الشاعر ولم يدري قومي كيف أوسر مرة وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهد، أو الجهد معناه أقصى طاقة أو تبلغ المشقة، أقصى طاقة الفقر معناه كأن الفقر شخص يعاديه ويصل في معاندته إلى أقصى طاقته، هذا تفسير ثاني. فإن كلفتموهم فأعينوهم، هنا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم تكليفهم بما لا يطيقون، وما لا يطيقون قد فسرناها في الحديث السابق وهو حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من العمل أمرهم بما يطيقون، قالت ما يطيقون هنا فسرناه بأن معناه ما يستطيعون الدوام عليه، لأن الطاقة هنا إنما يقصد بها الدوام، فهو قد يأمرهم بشيء لا يستطيعون الدوام عليه في بعض الأحيان كأمرهم بشق الخندق، هذا لا يستطيعون الدوام عليه دائما، لكن لا يكلفهم بالدوام عليه حينئذ، بل كل شخص يعمل فيه بحسب طاقته. فكذلك هؤلاء إذا كلفتموهم فأعينوهم، أعينوهم إما بالنفس وإما بمعاون آخر، وهذا أصل في معاملة المملوك من حيث هو سواء كان ناطقا أو بهيمة، فإنه لا يكلف ما لا يطيق بصراحة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كلف بأمر يجهده فينبغي لصاحبه أو يجب على صاحبه أن يعينه، إما بنفسه بأن يعمل إلى جانبه أو أن يجر له من يعمل معه. وللحديث فوائد مستنبطة منه، منها أن المعاصي من أمر الجاهلية، ومنها أن الإسلام يأبى التفاخر بالأنساب، ومنها أن التعيير الغير ليس من خلق الإسلام، ومنها أنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، ومنها أن المملوك من حيث هو أخ الأخوة الإنسانية وهي معتبرة في التكليف، ومنها النهي عن تكليفه ما لا يطاق، ومنها الأمر بمساعدته إذا احتاج إلى ذلك، ومنها ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إلى الخلق الكريم وحضهم عليه، ومنها تأديبه لمن بدرت منه هفوة من أصحابه بأبلغ تأديب. فكل هذه فوائد مستقاة مستنبطة من هذا الحديث. وللحديث نكت إسنادية، منها أن أول رواته وهو سليمان بن حرب مما وراء النهر، وثاني رواته وهو شعبة بن الحجاج موصلي، وثالث رواته وهو واصل بن حيان، ورابعهم وهو معرور كلاهما كوفي أسدي، وآخر إسناده وهو أبو ذر رضي الله عنه حجازي بالعموم لأنه توفي كما ذكرنا في الربذة. والرواة إنما ينسبون إلى بلادهم التي ماتوا فيها غالبا، وقد ينسب الشخص إلى مكان اشتهر فيه النقل عنه ثم ينتقل عنه.
من نكته أيضا أن فيه رجلين من قبيلة واحدة في هذا الإسناد، وهما كما ذكرنا واصل بن حيان والمعرور، فهما أسديان. ولعل وقت الصلاة قد حان فأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي.